إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن عالم الملائكة الأبرار، وذلك من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر سليمان عبد الله الأشقر أثابه الله. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، والملائكة عالم من عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بها تصديقا لخبر الله سبحانه وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقل الإنساني لا يستطيع التوصل إلى ما يهمه معرفته عن الملائكة بنفسه، فحواس الإنسان أعجز من أن ترى الملائكة وتسمع أحاديثهم. ولا شك أن هذا العجز في صالح الإنسان، فلو كان الإنسان يسمع ويرى كل ما يحيط به لما أطاق الحياة، وحسبنا أن يكفينا وحسبنا أن نتصور أن إنسانا تلتقط أذنه ما يلتقطه المذياع من أصوات، لنعلم البلاء الذي يحل بهذا المسكين الذي لابد له أن يصاب بالذهول والجنون. ولا يظنن أحد أن دراسة هذا الأصل من فضول العلم، فإن الحقائق التي تسوقها النصوص في هذا الموضوع لها تأثير كبير في نفي الخرافة والزيف عن العقول في هذا الأصل. فقد انتشر منذ القديم القول بألوهية الملائكة، أو أن الملائكة بنات الله، ويرى بعض الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء، بالطبع كل هذا كلام باطل، وهذه الحقائق التي جاءت بها النصوص تعمق في نفوسنا الإيمان بالإله المعبود المهيمن على هذا الوجود الذي وضع جنوده من الملائكة للقيام على مختلف أمور الكون. المقدمة: التعريف بالملائكة والإيمان بهم. الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن، وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به، لا يعصون الله أبدا. وسنرى عبر نصوص الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى صفاتهم التي حدثتنا بها النصوص. والملك أصله ألك والمألكة، والمألك الرسالة، ومنه اشتق الملائك لأنهم رسل الله. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ نقل السيوطي عن البيهقي في كتابه شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان: أحدها التصديق بوجودهم، الثاني إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. الثالث الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش ومنهم الصافون. في التفسير: الصافون يعني الصافون أقدامهم في الصلاة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإنا نحن الصافون يعني الصافون أقدامهم أين؟ في الصلاة. ومنهم خزنة الجنة ومنهم خزنة النار ومنهم كتبة الأعمال ومنهم الذين يسوقون السحاب، فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره. وهذا الكتاب فيه تفصيل لما جاءت به النصوص في الإيمان بالملائكة. الفصل الأول: صفاتهم وقدراتهم. المبحث الأول: الصفات الخلقية وما يتعلق بها. المطلب الأول: مادة خلقهم ووقته. إن المادة التي خلقوا منها هي النور، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي نور هذا الذي خلقوا منه، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد، لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث، ولا ندري متى خلقوا، فالله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك، ولكننا نعلم أن خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشر، فقد أخبرنا الله تعالى أنه أعلم ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمراد بالخليفة آدم عليه السلام، وأمرهم بالسجود له حين خلقه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. رؤية الملائكة. ولما كانت الملائكة أجساما نورانية لطيفة، فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم، خاصة أن الله تعالى لم يعطي أبصارنا القدرة على هذه الرؤية، ولم يرى الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها. وقد دلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشر. المطلب الثاني عظم خلقهم. قال الله تعالى في ملائكة النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسنكتفي هنا بسوق الأحاديث التي تتحدث عن ملكين كريمين فحسب. أولا عظم خلق جبريل عليه السلام. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مرتين، هما المذكورتان في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وفي قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وسدرة المنتهى كما في أيسر التفاسير هي شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش، ثمرها كقلال هجر، وهي اسم بلد. وقال النووي رحمه الله: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، يعني يعني صورته وجسمه سد ما بين السماء والأرض. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فقالت إنما ذلك جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. رواه مسلم. وورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رفرفا أخضر قد سد الأفق. رواه البخاري. وهذا الرفرف الذي سد الأفق هو ما كان عليه جبريل، فقد ذكر ابن حجر أن النسائي والحاكم رويا من طريقهما عن ابن مسعود قال أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، كما في الفتح. وذكر ابن حجر أن ابن مسعود قال في رواية النسائي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدرر والياقوت. قال ابن كثير في هذا الحديث إسناده جيد. التهاويل كما هنا في يسقط من جناحه التهاويل، التهاويل الأشياء المختلفة الألوان. وقال في وصف جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والمراد بالرسول الكريم هنا جبريل، وذي العرش رب العزة سبحانه وتعالى. ثانيا عظم خلقة حملة العرش. روى أبو داود والحديث في صحيح أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والحديث في صحيح سنن أبي داود كما ذكرنا. ورواه ابن أبي حاتم وقال تخفق الطير، يعني مسيرة 700 عام تخفق الطير، يعني بسرعان الطير. خفقان الطير يعني طيرانه، خفقان الطير يعني ماذا؟ طيرانه يعني الطير المسرع. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. والحديث في صحيح الجامع. المطلب الثالث أهم الصفات الخلقية أي للملائكة. أولا أجنحة الملائكة. للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى فمنهم من له جناحان ومنهم من له 3 أو 4 ومنهم من له أكثر من ذلك. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. من بين تفسيرات يزيد في الخلق ما يشاء من بينها يعني عدة تفسيرات يزيد في الحلق ما يشاء يزيد في الحلق ما يشاء والمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعلهم أصحاب أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. وقد سبق ذكر الأحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن لجبريل 600 جناح. ثانيا بعد أن تكلمنا عن أجنحة الملائكة ثانيا جمال الملائكة خلقهم الله تعالى على صور جميلة كريمة كما قال تعالى في جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس ذو مرة أي ذو منظر حسن وقال قتادة ذو خلق طويل حسن وقيل ذو مرة ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحسن المنظر. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك. انظر إلى ما قالته النسوة في يوسف الصديق عندما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال. ثالثا هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة؟ روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال وهو الرجل المتوسط في كثرة اللحم وقلته وقيل الخفيف اللحم فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وفي رواية دحية بن خليفة. فهل هذا الشبه كائن بين صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي أم هو بين الصورة التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة بشر؟ الأرجح هذا الأخير أي عندما يتمثل في صورة بشر لما سيأتي أن جبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة دحية كثيرا. رابعا تفاوتهم في الخلق والمقدار. الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار فبعض الملائكة له جناحان وبعضهم له ثلاثة وجبريل له 600 جناح ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة معلومة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله تعالى. من هم أفضل الملائكة؟ وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر. ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. يعتبر أيضا أفضل ماذا؟ الملائكة. الملائكة إناس أم ذكور؟ خامسا: لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوالم لمقاييسه البشرية الدنيوية. واحدا من هؤلاء يعجب في مقال له من أن جبريل كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثوان من توجيه سؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى جواب من الله، فكيف يأتي بهذه السرعة الخارقة والضوء يحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية، أي الكلام العلمي هذا، ليصل إلى بعض الكواكب القريبة في السماء؟ وما درى هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة تحاول أن تقيس سرعة الطائرة بمقاييسها الخاصة. لو تفكر في الأمر لعلم أن عالم الملائكة له مقاييس تختلف تماما عن مقاييسنا نحن البشر. ولقد ضل في هذا المجال مشرك العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إناث، واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر، إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله والعياذ بالله. وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين، فبين أنهم فيما ذهبوا إليه لم يعتمدوا على دليل صحيح، وأن هذا القول قول متهافت. ومن عجب أنهم ينسبون لله البنات وهم يكرهون البنات، وعندما يبشر أحدهم بأنه رزق بنتا يظل وجوه مسودا وهو كظيم، وقد يتوارى من الناس خجلا من سوء ما بشر به، وقد يتعدى هذا المأفون طوره فيدس هذه المولودة في التراب، ومع ذلك كله ينسبون لله الولد ويزعمون أنهم إناث. وهكذا تنشأ الخرافة وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالنور الإلهي. استمع إلى الآيات التالية تحكي هذه الخرافة وتناقش أصحابها. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقد جعل الله تعالى قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليها، فإن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم. قال الله تعالى عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومن هنا يجب أن يحذر المسلم في أن يتقول في مثل هذه الأمور بلا علم، فهؤلاء الذين يزعمون أن أصل الإنسان حيوان قرد أو غيره يقال لهم القول نفسه: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم، والله يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. سادسا: الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. أشرنا من قبل أنهم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، وكذلك هم لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم، فقد أخبرنا الله تعالى أن الملائكة جاءوا إبراهيم في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم خيفة، فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وفي آية أخرى أي في هود قال الله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ونقل السيوطي عن الفخر الرازي أن العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. سابعا، الملائكة لا يملون ولا يتعبون، والملائكة يقومون بعبادة الله تعالى وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل، ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك. قال الله تعالى في وصف ملائكته يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومعنى لا يفترون أي لا يضعفون. وفي الآية الأخرى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تقول العرب سائم الشيء أي مله. وقد استدل السيوطي بقوله لا يفطرون على أن الملائكة لا ينامون، على أن الملائكة لا ينامون، ونقله عن الفخر الرازي. ثامنا، منازل الملائكة. منازل الملائكة ومساكنها السماء، كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده كما في الآية السابقة فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. وينزلون إلى الأرض بأمر الله تعالى لتنفيذ مهمات نيطت بهم ووكلت إليهم. يقول تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، ويكثر نزولهم في مناسبات خاصة كليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تاسعا، أعداد الملائكة. الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا أردت أن تعلم كثرتهم فاسمع ما قاله جبريل عليه السلام عن البيت المعمور، والبيت المعمور هذا في السماء السابعة، عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عندما بلغه في الإسراء هذا البيت المعمور، يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يطوفون وكذا ويصلون ولا يعودون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة، يقول يعني الأرقام بالملايين لنود اللغة العربية وكفى يعني. وإذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة التي تقوم على الإنسان علمت مدى كثرتهم، يعني كل إنسان معه كم من الملائكة، فهناك ملك موكل بالنطفة، وملكان لكتابة أعمال كل إنسان، وملائكة لحفظه، وقرين ملكي أي ملائكة، وقرين ملكي لهدايته وإرشاده، وسيأتي الكلام هذا بالتفصيل إن شاء الله. عاشرا أسماء الملائكة، للملائكة أسماء ونحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليل، وإليك الآيات التي ورد فيها أسماء بعض الملائكة. أولا وثانيا جبريل وميكائيل، قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أي جبريل هو الروح الأمين، وهو الروح المعني في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وهو الروح الذي أرسله الله إلى مريم فأرسلنا إليها روحنا. ثالثا إسرافيل، ومن الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور، وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما يستفتح صلاته من الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم. رابعا مالك، ومنهم مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. خامسا رضوان، قال ابن كثير وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث كما في البداية والنهاية. سادسا وسابعا منكر ونكير، ومن الملائكة الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم منكر ونكير، وقد استفاد في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر، خاصة في سورة الأعراف عند قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ثامنا وتاسعا هاروت وماروت. ومنهم ملكان سماهم الله باسم هاروت وماروت. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويبدو من سياق الآية أن الله تعالى بعثهما فتنة للناس في فترة من الفترات، وقد نسجت حولهما في كتب التفسير وكتب التاريخ أساطير كثيرة لم يثبت شيء منها في الكتاب والسنة، فيكتفي في معرفة أمرهما بما دلت عليه الآية الكريمة. أيضا من الأسماء، لكنها أسماء باطلة وليست صحيحة، عزرائيل. قد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل، ولا وجود لهذا الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، ولكن الصحيح ما ذكره الله تعالى في القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فربنا سبحانه وتعالى سماه ملك الموت ولم يقل عزرائيل. رقيب وعتيد أيضا هذه إذا قلنا إنها أسماء فهذا ليس بصحيح. يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد، استدلالا بقوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما ذكروه غير صحيح. فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد، ومعنى رقيب وعتيد أي ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد، وليس المراد أنهما اسمان للملكين. الحادي عشر: موت الملائكة. هل تموت الملائكة؟ الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء. يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: هذه هي النفخة الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء. ويقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول لمن الملك اليوم 3 مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. ومما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور؟ هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع الخوض فيه لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية. المبحث الثاني وهو الذي نختم به إن شاء الله الصفات الخلقية. الملائكة كرام بررة، وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة فقال بأيدي سفرة كرام بررة، أي القرآن بأيدي سفرة أي الملائكة. إذن بأيدي سفرة أي الملائكة، لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال البخاري سفرة الملائكة واحدهم سافر، سفرت أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقد وصف الله تعالى هؤلاء الملائكة بأنهم كما في القرآن كرام بررة، ما نقول كجملة الآن وإنما كآية، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد أي شاق فله أجران، كما في رواية أخرى. متفق عليه. استحياء الملائكة من أخلاق الملائكة التي أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها الحياء. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مضجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وقولها لم تهتش له أي الهشاشة والبشاشة، طلاقة الوجه وحسن اللقاء، وقولها لم تباله يعني لم تحتفل به. لكن لا يفهم من هذا الحديث جواز كشف الساقين كما نتكلم دائما الحمد لله دائما في هذه المسألة، وكما قلنا يعني في كل مكان خير، والإنسان في كل مكان الحمد لله الآن فيما يكفي من الخير في العلم وكذا. فهنا لما دخل أبو بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن ساقيه، ثم لما دخل عثمان رضي الله عنهم أجمعين لما دخل عثمان غطى ساقيه، لا يفهم منه أن هذا يجوز. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جرهد غط فخذيك فإن الفخذين عورة. والعلماء قالوا وحديث جرهد هذا قولي كما قال البني في تمام منا، وحديث دخول أبي بكر وعمر وعثمان على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان تغطية أو غير تغطية هذا حديث فعلي، حديث فعلي. والأحاديث القولية مقدمة على الأحاديث الفعلية، الأحاديث القولية مقدمة على الأحاديث الفعلية. ترى ما هو الذنب الذي يرتكبه الإنسان الذي ينظر الآن إلى الكرة وكذا، شوف انظر إلى عورات طوال هذه اللحظة هذه اللحظات من الذنوب. وكما نعلم بدأ إبليس لموسى عليه السلام فقال إياك والحدة فإني ألعب ابن آدم الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، فالكرة للصبيان وليست للرجال، إذا لعب الرجال بالكرة فمن الذي يدافع عن المسلمين؟ المهم، إذن هذا هو الكلام عن استحياء الملائكة. الكلام عن ماذا؟ عن استحياء الملائكة. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل الكلام، فنتكلم في أول شيء إن شاء الله عن قدراتهم، نتكلم عن قدراتهم وعن علمهم وعن اختصام الملأ الأعلى، ويعني كيف هم منظمون، وهل الملائكة معصومون، وعبادة الملائكة، إلى هذه الأشياء كلها وباقي المواضيع نتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.